الله.
أنا الحمد لله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الباب الخامس من كتاب الأضاحي في صحيح مسلم، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لكم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام، وبيان نسبه وإباحته إلى متى شاء. لحوم الأضاحي التي يذبحها الحاج المتمتع والقارن، لأن المفرد لا هدي عليه، وإنما الهدي على المتمتع الذي يحد متمتعا أو قارنا. فكان في أول الإسلام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ لحوم الأضاحي. الإنسان له أن يذبح هديه وأن يأكل منه وأن يدخر وأن يوزع هدايا أو لحم أضاحي على العموم لمدة ثلاثة أيام، أما بعد ثلاث فيحرم على المضحي أن يأكل من أضحيته. ولكن هذا النهي بعد ذلك نسخ، وهو مذهب جماهير العلماء، وسنتعرف على خلاف العلماء في مثل هذا الأمر. ولكن الإمام النووي رجح النسخ كما هو مذهب الجمهور. حدثنا عبد الجبار بن عبد العلاء، حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن الزهري عن أبي عبيد قال: شهدت العيد مع علي بن أبي طالب فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. وهذه هي السنة، السنة في صلاة العيد أن تكون الصلاة قبل الخطبة. قال: وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأكل من لحوم نسكنا بعد ثلاث.
فعلي رضي الله تعالى عنه ينقل في صلاة عيد الأضحى كأنه يذكر الناس أن لحوم الأضاحي لا يأكل منها صاحبها بعد ثلاثة أيام، بعد ثلاثة أيام. وقال أبو عبيد مولى بن أزهر أنه شهد العيد مع عمر، هذه مرة مع عمر، كانت المرة الأولى مع علي بن أبي طالب، والمرة هذه مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. قال: ثم صليت مع علي بن أبي طالب، قال: فصلى لنا قبل الخطبة، ثم خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليال فلا تأكلوا. وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث وهو ابن سعد، وحدثني محمد بن رمح أخبرني ليس عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يأكل أحد من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام. وهذا حديث عام وحديث قولي، النهي لعموم الأمة، الحديث القولي لعموم الأمة، والحديث الفعلي يمكن تأويله، أما الخطاب القولي العام فهو لعموم المكلفين. فهذا خطاب قولي عام، قال عليه الصلاة والسلام: لا يأكل أحد من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام. وعن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث. قال سالم: فكان ابن عمر لا يأكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث، وفي رواية بعد ثلاث، أي بعد مرور ثلاثة أيام من عيد الأضحى. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وهو المعروف بن رهويه، أخبرنا روح وهو ابن عبادة، حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن واقد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. بعد ثلاث سمعت قال عبد الله بن أبي بكر فذكرت ذلك لعمرة أي عمرة بنت عبد الرحمن التابعية الكبيرة، هذه راوية عظيمة جدا تخرجت على يد عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما. قال فسألت عمرة أو فحدثت عمرة بهذا الحديث فقالت صدق أي صدق عبد الله ابن واقد أن النبي نهى عن أكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فتدلل بشاهد من عندها على صدق عبد الله بن واقد. تقول أنا سمعت عائشة وهي طبعا الأستاذة بتاعتها والشيخة بتاعتها، تقول وأنا سمعت عائشة رضي الله عنها تقول دف أهل أبيات من أهل البادية، دف أي ساروا سيرا خفيفا، ناس جايين من البادية داخلين على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، جايين أفواج وأسراب وجماعات وهم يسيرون سيرا لطيفا خفيفا، وهذا معنى دف. دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة النبي أو حضرة النبي أو حضرة النبي، جايين عشان يقعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا في زمن الرسول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخروا ثلاثا، ادخروا من لحوم الأضاحي ثلاثة أيام ثم تصدقوا بما بقي، ثم تصدقوا بما بقي. فلما كان بعد ذلك قالوا يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الودك، إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم يعني يتخذون الجلد، يتخذون الجلد سقاء يحفظون فيه الماء، يحفظون فيه الماء، والذي يسمى في لغة العرب قرب، قرب من جلد، هذه هي القرب. يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون أو ويجملون منها الودك يعني سيحوا الدهن، دهن الذبائح يسيحوه ويعملوه سمن وبالتالي يحتفظ به بعد ذلك أكثر من ثلاثة أيام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك، تتميلوا إيه وما ذاك؟ قالوا نهيت أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث، مش أنت اللي قلت لنا ممنوع الأكل؟ آه طب خلاص إحنا مش هناكل، إحنا هنتخذ الجلد سقاء وعاء نحفظ فيه الماء، ونتخذ كذلك الدهن لأنه لا يؤكل، هنسوحه على النار ونعمله سمن بلدي ونحتفظ به في زجاجات أو قرب ونستعمله بعد ذلك. انتوا شايفين الشبه ده يشبه فعل مين؟ أيوة يشبه فعل اليهود اللي ربنا حرم عليهم كيت وكيت وكيت، فقاموا برضو جايبين الدهن وسيحوه وعملوا ايه سمن بلدي عشان يأكلوا منه بعد كده، لكنهم هربوا من النهي عن اكل اللحم، عن اكل ايه اللحم، والنهي عن اكل اللحم لما كان منصبا على الاصل والغرض ينبغي ان يشتمل معه كل ما جاور اللحم من الدهن وغيره، فكأن النبي كره من أصحابه ومن أمته أن يكون فيهم شبه من اليهود، ف فقال وما ذاك؟ قالوا يا رسول الله نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال إنما نهيتكم من أجل الدافة. شايفين الناس الغلابة دول، الناس البدو والأعراب والفلاحين والصعايدة، ناس الغلابة اللي هم بعيد عن الحضر، وبالتالي هم فقراء وأصحاب فاقة وحاجة، وكانوا يأتوننا سيرا على الأقدام، ونزل بهم من التعب والجهد ما قد رأيتموه بأعينكم. فأنا نهيتكم عن الأكل من لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام لأجل هؤلاء الفقراء والمساكين الذين هم في أمس الحاجة أن يشركوكم في الأكل من هذا اللحم، في الأكل من هذا اللحم. كأن النبي إنما ذكر العلة. فهل هذه العلة حادثة عين أم هي حكم شرعي؟ والفرق بين حادثة العين أن النهي لو ورد بسبب حادث بعينه فيتوقف النهي ويكون مخصوصا بهذا الحدث، ولو كان عاما فهو خطاب حكم شرعي للأمة كلها. فلما بيقولهم انتم بتعملوا ايه، وما الذي حملكم على ذلك، ايه اللي خلكم تحتالوا هذه الحيلة، تتخذوا الجلود تصنعوا منها أوعية للسقاء، وتتخذوا الدهن سيحوا وتعملوا سمنة، ما الذي حملكم على ذلك؟ قالوا لأنك انت نهيتنا يا رسول الله أن نأكل من اللحم بعد ثلاث. قال آه يعني انتم فهمتوا مني كده. طيب أنا ما نهيتكم عن الأكل من لحوم الأضاحي فوق ثلاث إلا لأجل هؤلاء الدافة الذين أتوا سيرا على أقدامهم، وقد نزل بهم من التعب والجهد والجوع ما قد رأيتم، حتى لا تستأثروا باللحم لأنفسكم دون إخوانكم من الفقراء والمساكين. فكانت هذه العلة. فهل بزوال العلة يزول الحكم؟ ولا سيما أن القاعدة الأصولية أن الأحكام تدور مع عللها وجودا وعدما، إذا وجدت العلة كان لزاما أن يوجد الحكم، والعكس بالعكس. فقال إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، فكلوا وادخروا وتصدقوا. يعني بعد زوال العلة دي كلوا ثلاثة أيام فأكثر، وتصدقوا على الفقراء والمساكين، وادخروا لأنفسكم طول السنة ما فيش مشكلة. يبقى كأن هذا النهي كان في أول الأمر لعلة، فلما زالت العلة زال معها الحكم، وأصبح الأمر على الإباحة والجواز، لك أن تأكل من أضحيتك وأن تدخر منها فوق ثلاث يا رب السنة كلها. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، ثم قال بعد كلوا وتزودوا وادخروا. كلوا وتزودوا يعني احملوا من اللحم في مزاداتكم وفي أوعيتكم، وادخروا حطوا بقى في الفريزر وفي التلاجة لا حرج عليكم. وإنما كان هذا الأمر أولا ولعلة، أولا ولعلة. فلما زالت العلة أجاز النبي الأكل فوق ثلاث والادخار بعد ثلاث. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر، والحاء هذه لتحويل الإسناد ليبدأ إسناد جديد للمصنف وهو مسلم. وحدثنا يحيى بن أيوب، حدثنا ابن علية إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم الأسدي الضبي، كلاهما أي علي بن مسهر وابن علية كلاهما يروي عن ابن جريج عن عطاء عن جابر. وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له، يعني هذا السياق لمحمد بن حاتم دون أبي بكر ابن أبي شيبة ودون يحيى ابن أيوب. حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج، حدثنا عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما يقول كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منا، كنا لا نأكل من لحوم بدننا ولا بدننا، ممكن واحد يأكل لحم نفسه، يعني واحد يأكل في لحمه، كنا لا نأكل من لحوم بدننا، البدن الإبل، كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منا. يعني فوق ثلاث منا، يعني فوق ثلاثة أيام التشريق، اللي هي أيام إيه بقى؟ أيام التشريق بيوم أيوم إيه وإيه وإيه 11 و12 وكم و13، لأن يوم 10 اسمه يوم إيه النحر، ويوم 9 عرفة، ويوم 8 ويوم 7 طيب قال كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منا، يعني ثلاث أيام التشريق التي كانوا يشرقون فيها اللحم، ما يسميها التشريق لأن العرب والحجاج كانوا يشرقون من اللحم، يقطعوه ينشفوه يجمدوه وبعد كده يحفظوه، عشان وانت قاعد دلوقتي تقول اللهم كانوا بيحفظوا اللحم ده، ما كانش عندهم تلاجات ولا حاجة، كانوا بيحفظوه فين؟ لا ده كانوا بيحفظوه من السنة للسنة، بس ريح نفسك انت، كانوا بيعرفوا يحفظوه. انا ادركت حفظ اللحم والسمك شهرا كاملا، شهرا كاملا قبل ما يبقى فيه تلاجات ولا حتى كهرباء في البلد كلها، متعلق على مشنة كده في السقف والهواء بيلطش فيه رايح جاي بالليل وبالنهار، فكان بيقعد بالشهر وبيجمد وريحته بتبقى جميلة جدا، ايام ما كان اللحمة بلدي يعني، ايام ما كان الناس بيأكلوا ايه لحمة بلدي. قال مش كده حاج اصل ده شاهد قوي انما انتم متابعات ضعيفة صراحة معظمكم يعني. قال فأرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا. أرخص يعني بعد ما كان في نهي الأول منع لغى النهي ده ورخص لنا فين؟ فأن احنا نأكل ونتزود، يعني فوق أي فوق ثلاث. صور النصوص دي كلها يا إخواني مش بتوحي بأن في نسخ، مش بتوحي بكده، هو بيقول نهانا ان احنا ناكل من لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ثم ارخص لنا، يعني كان في نهي قبل كده، كان في منع، كان في حظر، ورخصه جت بعد كده. اذا لابد المساله دي يبقى فيها نسخ. طب هو ايه معنى النسخ يا اخواني؟ ايه معنى النسخ؟ النسخ رفع حكم سابق بدليل لاحق، رفع حكم سابق بدليل ايه لاحق، زي ما النبي يقول ايه كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها فانها تذكر الاخرة. يبقى الاول كان فيه ايه حظر وكان فيه منع، ممنوع حد يزور القبور. ليه؟ لان انتوا حديث عهد بشرك، ممكن اي واحد فيكم يروح يزور القبور يعبدها من دون الله ويطلب منها الحاجات والمنافع ودفع المضرات وغير ذلك. ده هم كانوا بيعبدوا ده كانوا بيعبدوا الخشب والحجر والمضر، وكانوا بيعبدوا اي حاجه تقابلهم، خدت بالك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني صيانه لجناب التوحيد منع في أول الأمر زيارة مين؟ القبور. فلما استقر التوحيد وظهر في الأمة وما بقاش في خوف أبدا على الأمة لأن أمة موحدة، أمة أدركت الرسالة وحقيقة الرسالة التي نزلت من السماء وأنها رسالة متعلقة بتوحيد الله عز وجل ونبذ الشرك. فلما استقر هذا المعنى في النفوس وقلوب وعقول أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام خلاص ارتفع بقى الحكم ده. قالوا بنرجع بقى لأصل زيارة القبور، لما شرعت؟ لما ايه شرعت؟ للعبرة والعظة وإيجاع القلوب. الواحد يروح القبر يتذكر ان ده كان معاه امبارح، وده كان معاه الشهر اللي فات، وده كان معاه السنة اللي فاتت، واليوم هو تحت التراب يعذب او ينعم، يعذب او ينعم على حسب عمله. فالإنسان ينبغي عليه حين زيارة القبور أن يتذكر ما يكون في القبر من عذاب ونعيم وسؤال وإجابة أو تعثر في الإجابة وغير ذلك مما أطلعه الله عز وجل بعلوم الوحي ما يكون في القبر، لأن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر مين؟ النار. وعذاب القبر ونعيم القبر ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، ولا يجوز لمسلم أبدا أن ينكر ذلك أو يجحده، وإلا فهو على خطر عظيم، لأن النصوص دلت على أن عذاب القبر ونعيمه صار أمرا معلوما من الدين بالضرورة، ولا يجوز لأحد إنكاره. فنبينا عليه الصلاة والسلام لما قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور أي حفظا لجناب التوحيد، فلما استقر الأمر وزالت العلة قال ألا، يعني الآن زوروها. زوروها ليه؟ لأنها تذكر مين؟ الآخرة، لأن القبر أول منازل الآخرة، أول مرحلة في الحياة الأخروية هو نزول القبر، هو نزول القبر، بخلاف ما اعتاده الناس اليوم. الناس اعتبرت المقابر، زيارة المقابر دي فسحة. واحدة زهقانة من البيت مثلا هي والعيال تقول لجوزها ما تيجي نطلع فسحة، يقول لها فين؟ انا شرطي ما تشغليش دماغي، قولي لي نروح فين وانا وديكم. تقول له طب نعمل بقى شوية محشي وناخد شوية فواكه وكمان ناخد التلفزيون ونروح نزور ابونا جدنا عمنا خالنا في المقابر. ويعملوا كده، ويعملوا كده فعلا، وكمان يروح زرعين بقى جنب القبر في الحوش شوية أشجار على نخيل، خدت بالك؟ وبعدين يروحهم وضحك وتهريج وفرفشة من الصبح لحد ايه غروب الشمس. يا سلام، ده كان يوم عظيم، كان يوم هايل، ربنا يخليك لنا يا جوزي، وربنا يخليك لنا ابونا. خدت بالك؟ ما هو صح ابونا فعلا، ما هو طلع في الاخر ابونا. هي دي بقى الزيارة؟ هو ده الغرض من زيارة القبور؟ هو ده الغرض منها؟ واحدة تانية بقى نكادية، خدت بالك؟ دي خراجة ولاجة، ما بتحبش البيت، ما بتحبش تقعد في البيت، لا تأخذ بقول الله تعالى وقرنا في بيوتكن. راح فين يا أم إبراهيم؟ راح المقابر. جاء منين يا أم بيومي؟ جاء من عند مين؟ المقابر. طول ما انت شايفها راحة المقابر، جاء منين؟ من المقابر. دول بقى الصنف ده هو اللي النبي قال في حقهم ايه؟ لعن الله زوارات القبور. زوارات من كثرة مين؟ الزيارة. في نص آخر لعن الله زائرات القبور، وهذا السياق ضعيف، لأن النبي إنما أذن على العموم للرجال والنساء بزيارة مين؟ القبور، للعبرة والعظة، والمرأة تحتشم وتخرج محتشمة متسترة وتخرج لهذا الغرض للعبرة والعظة. إذا كان كذلك فلا حرج على زيارتها، بشرط أن تكون على فترات متباعدة، مش راحة جاية. لو راحة جاية تدخل في إطار الحديث لعن الله زوارات، أي من كثرة مين؟ من كثرة الزيارة. راحة جاية على المقابر وهكذا. أنا مش عارف أنا إيه اللي خرجني عن اللحوم. طب نرجع تاني. قال نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، ثم قال بعد كلوا وتزودوا وادخروا. كلوا وتزودوا وادخروا. يبقى يا أخواني الإباحة بعد الحظر، الإباحة بعد الحظر تفيد الجواز. تفيد مين؟ الجواز. أو الإذن بعد المنع يفيد الإباحة. مثلا خلينا في كلام الأصوليين، هو كان منع في الأول وبعد كده أذن، طب الإذن ده يفيد إيه؟ الإباحة ولا الوجوب؟ الإباحة. وده المذهب، مذهب الجمهور الإباحة. ما هو مش معقول النبي لما يقول لي أنا كنت منعتك من أكل لحوم الأضاحي، دلوقتي لو عايز تأكل كل، وأنا أقول خلاص يبقى الأكل والادخار فوق ثلاث واجب عليه. واجب إزاي؟ واجب. ده أنا راجل بطن واسعة، ذبحت الخروف وقعدت قبل فوات اليوم الأولاني كلته كله، هتدخل إيه؟ وأكل إيه؟ إذن الاحتفاظ باللحم بعد ثلاث مشروع، يعني مباح، يعني جائز وليس واجبا. لأن الراجح أن الإذن بعد المنع يفيد مين؟ الإباحة. يفيد الإباحة. الكلام ده برضو في فايدة تانية عظيمة جدا، في فايدة تانية عظيمة. احنا قلنا ان النسخ يا اخواني هو زوال حكم سابق بايه؟ بحكم لاحق ولا بدليل لاحق؟ بدليل. بدليل ما هو قال له ايه؟ كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ادى نهي اهو ماشي، يعني حكم التحريم او الكراهة. ألا فزوروها، هو ده الدليل الذي منع إيه؟ الحكم السابق، الذي لغى الحكم من السابق. يبقى النسخ هو رفع حكم سابق بدليل إيه؟ بدليل لاحق. طيب مين اللي ينسخ الثاني؟ القرآن ينسخ السنة أم لا؟ القرآن ينسخ السنة أم لا؟ ينسخ السنة. طيب القرآن ينسخ القرآن أم لا؟ ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، ماشي؟ طيب السنة تنسخ القرآن؟ السنة تنسخ القرآن؟ ها؟ لا سيبك من الكلام ده، ولا السلف كان يعرفوا القصة دي خالص. السنة تنسخ القرآن على العموم، إذا صح الحديث سواء كان متواترا أو أحدا ينسخ القرآن الكريم، ينسخ القرآن الكريم. اللي عايز بقى يراجع البحث ده، هو بحث ممتع جدا جدا في كتب أصول الفقه، في باب اسمه النسخ في القرآن والسنة أو النسخ عموما يعني، وسيتكلم عن هذه الأنواع كلها: نسخ القرآن للقرآن، نسخ القرآن للسنة، نسخ السنة لمين؟ للقرآن. يرجع إليها ويستفيد من البحث. وهناك كتب صنفت خصيصا لقضية النسخ. ليه؟ ليه العلماء اهتموا بالباب ده جدا؟ لأن فيه علماء معاصرين أنكروا نسخ السنة للقرآن، أنكروا نسخ السنة للقرآن، فضلا عن إنكارهم النسخ أصلا، لكن الكلام الذي يحتاج إلى الرد هو الرد على من أنكر نسخ السنة لمين؟ للقرآن. والذي يرجع ويتعرف على الأمثلة والنماذج في هذا الباب لابد وأنه يرفع الراية الخضراء ويؤمن بأن السنة تنسخ القرآن سواء كانت متواترة أو أحد. عن عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منا، فأرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا. قلت لعطاء، قال جابر حتى جئنا المدينة؟ عطاء عفوا ابن جريج بيقول لعطاء: انت سمعت جابر بن عبد الله الانصاري بيقول ان النبي اذن لنا في ان ناكل من لحوم الاضاحي حتى دخلنا المدينه؟ طب ايه قيمه الكلام ده؟ قيمه الكلام ده هو اللي بيسافر من مكه يا اخواني مش لحوم الاضاحي بتذبح في منى؟ مش لحوم الاضاحي بتذبح في منى في ايام الحج؟ طيب بيقول له يعني النبي رخص لكم في الاكل من لحوم الاضاحي لحد ما رحتم المدينه؟ طب انتوا كنتوا تسمعوا زمان ان في حد ممكن يروح من مكه للمدينه في اقل من 12 يوما؟ كل من سافر من مكة إلى المدينة أو هاجر من مكة إلى المدينة أقل النصوص التي وردت في المدة 12 يوم. 12 إيه؟ يوم. طب ال 12 يوم دول مش هم فوق ثلاثة أيام؟ يبقى هنا بيقول له قلت لعطاء بن جريج، يعني بيقول قلت لعطاء قال جابر حتى جئنا المدينة، يعني النبي أرخص لنا في أن نأكل من لحوم الأضاحي لحد ما ندخل المدينة؟ قال جابر نعم. إذن في هذه الإجابة، في هذه الإجابة جواز الأكل من أو بيان إثبات الدليل على أن الأكل من لحوم الأضاحي فوق ثلاث كان في زمان مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هو كان معهم بيحج وأكلوا من لحوم الأضاحي 12 يوم لحد ما دخلوا إيه؟ المدينة، لحد ما دخلوا المدينة. وعن زيد بن أبي أنيسة عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال كنا لا نمسك لحوم الأضاحي فوق ثلاث في الأول، كنا زمن ماضي، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتزود منها ونأكل منها، يعني فوق ثلاث. طب الأمر هنا، الأمر هنا يفيد إيه يا أخواني؟ قال فأمرنا، مش إحنا عارفين أن الأمر يفيد الوجوب إلا أن يصرفه صرف؟ طب هو النبي كان أمرهم أمرا واجبا أن يحتفظوا باللحم ليأكلوه بعد ثلاث؟ يعني هل المراد بالأمر هنا الوجوب ولا الإباحة؟ خلي بالكم برضو اللي عايز يرجع لكتب أصول الفقه هيلاقي أن الأمر في الكتاب والسنة يفيد 22 معنى، يفيد 22 إيه؟ ولذلك لابد من دراسة أصول الفقه في باب الأمر. ارجع لأي كتاب كتب الأصول هتلاقي باب الأمر والنهي لما يتكلم عن الأمر ما هو وما صوره هيعدد لك 22 صورة من صور مين؟ الأمر. ماشي؟ ربنا بيقول قل آمنوا أو لا تؤمنوا، وربنا بيخيرنا. طب ما ده صورة تخيير، اهو صورة تخيير، أمر في صورة التخيير، هل المراد به التخيير ولا التهديد؟ يبقى ده أمر يفيد التهديد، أمر يفيد مين؟ التهديد، وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول فأمرنا رسول الله أن نتزود من، أمرنا، طب الأمر ده باتفاق لا يفيد الوجوب. ربنا تبارك وتعالى لما بيقول إيه؟ وكلوا واشربوا، مش كلوا فعل أمر، واشربوا فعل أمر. طب هو ربنا سبحانه وتعالى أمرنا في هذه الآية أن نأكل ونشرب أمر وجوب، أمر وجوب؟ لو اعتبرنا أن هذا الأمر لم يرد أصلا في الكتاب كنا نأكل ونشرب ولا لا؟ كنا نأكل ونشرب ولا لا؟ مش كده برضه؟ ده احنا مش مستنين أمر، يعني احنا مش منتظرين نؤمر أن نأكل ونشرب، لأننا سنأكل ونشرب بأمر أو بغير إيه؟ أمر. أنا عايز أقول حتى لو ورد النهي عن الأكل والشرب سنرتكب النهي ونأكل ونشرب، ومعاذ الله أن ينهانا عن الطعام والشراب وقد خلقنا. لكن أنا بفترض أمال الأمر والنهي ده، أمال الأمر ده جه إزاي؟ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، يبقى هي عشان دي بقى، يبقى الأمر سبق النهي، الأمر سبق النهي لبيان حكم النهي، لبيان حكم مين؟ هل هو للتحريم ولا الكراهه؟ كلوا واشربوا ولا تسرفوا. إذن ليس المراد الامر بالاكل والشرب لان احنا في كل الاحوال ايه؟ هناكل ونشرب. امال ايه المراد؟ المراد اننا لا نسرف في الاكل وايه؟ والشرب، لان الاسراف في الطعام والشراب يدور حسب الحال بين الحرمه وايه؟ والكراهه. ممكن واحد يسرف في الاكل لحد ما يموت وهو بياكل، لحد ما يموت هو بيأكل. قال كنا، طبعا ده حديث جابر، قال كنا نتزودها إلى المدينة على عهد رسول الله، يعني مش في زمن مين، مش في زمن أبي بكر ولا في زمن عمر، بل هذا في زمان النبي، في زمن التشريع نفسه، في زمن مين؟ التشريع نفسه. فتبين بهذا أن النهي كان أولا، ثم ورد بعد ذلك الإباحة، ثم ورد بعد ذلك الإباحة، وهذا يدل على النسخ، وهذا مذهب الجمهور، وإن كانت المسألة أيضا فيها أربعة أقوال لأهل العلم، لكن مذهب الجمهور غالبا ما يكون أرجح، وأرجو ألا يفرط طالب علم فيما ذهب إليه جماهير علماء الأمة في أي مسألة من المسائل إلا بدليل هو أوضح من الشمس في رابعة النهار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله.